الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فيقول الإمام العلامة الشعراني رحمه الله تعالى في كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة فصل في صلاة رد الضالة قال وهي ركعتان كانوا يصلونهما إذا ضل لهم شيء فإذا فرغوا منها قالوا اللهم راد الضالة هادي الضالة من الضلالة رد علينا ضالتنا بعزتك وسلطانك فإنها من فضلك وعطائك قال رحمه الله وسيأتي في الباب الجامع آخر الكتاب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر من الأمور فزع إلى الصلاة ثم سأل الله كشفه والله أعلم
نعم
قال رحمه الله فصل في صلاة الاستخارة كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري شك من الراوي أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به قال ويسمي حاجته وكان صلى الله عليه وسلم لا يشاور أصحابه في شيء إلا إن كان لم يؤمر به فإن أمر به لم يشاورهم وكان الحسن رضي الله عنه يقول ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم وكان صلى الله عليه وسلم إذا تعارض عنده أمران خطب الناس وقال أشيروا علي يا معشر المسلمين والله أعلم
اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى آله مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وأمداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وأمداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وحبيبه وصفوته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن في خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بعد فيذكر الإمام الشعراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما ورد في صلاة رد الضالة وفي صلاة الاستخارة وصلاة رد الضالة وهو مندرج تحت ما تقدم من صلاة الحاجة وداخل تحت عموم قوله صلى ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة والمراد إذا ضاع على الإنسان شيء من الأمور المهمة فأراد تحصيله فيلجأ إلى الله تبارك وتعالى بصلاة الركعتين من النافلة قال كان هي ركعتان كان يصلونهما إذا ضل لهم شيء وإضاع عليهم ولم يعرفوا أين هو، فإذا فرغوا منها قالوا اللهم راد الضالة، أي يا راد الضالة هادي الضالة من الضلالة، رد علينا ضالتنا بعزتك وسلطانك فإنها من فضلك وعطائك. قالوا سيأتي في الباب الجامع آخر الكتاب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزابه أي أهمه وغمه وأقلقه أمر من الأمور فزع إلى الصلاة ثم سأل الله كشفه. فهذا ما يتعلق برد الضالة، ولهم أيضا آيات يقرؤونها بنية رد الضالة كآية يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، يأتي بها 116 مرة. وكذلك كمثل اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين الضالة الفلانية. ثم ذكر لنا صلاة الاستخارة وهي طلب الخيرة، الاستخارة طلب الخيرة والمراد تفويض الأمر إلى الله تعالى في أن يختار للإنسان شيئا من الأمور، فتكون الاستخارة إذن يصلى لها فهي سنة، أن يصلي ركعتين سنة الاستخارة كما يجوز أن يكون أكثر من ركعتين، فهي بإجماع الأئمة أنها من جملة السنن لما صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان النبي يعلمنا السورة الاستخارة من في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، ولذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول الدعاء هذا الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويجمع فيه بين الروايتين أو ما شك فيه الراوي، اللهم إن كنت تعلم، بعدما يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي وأخراي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، لما جاء في رواية خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وفي شك من راوي قال عاجل أمري وآجله، فجمع بين ذلك في خير في ديني ودنياي وأخراي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر الفلاني شر لي في ديني ودنياي وأخراي ومعاشي ومعاجي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال يسمي حاجته عند قوله تعلم أن هذا، وأثير أيضا ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، فإذا الاستخارة تسليم الأمر الإنسان أن يسلم العبد أمره إلى ربه جل جلاله ويطلب منه أن يختار له ما هو الخير عنده. قال وجاتي هذا، يأتي هذا في المباحات، ويأتي أيضا في المندوبات إما للتفاضل بينها أو لوقتها هل يكون هذا أو لا، كالاستخارة في جهاد أو الاستخارة في حج، والحج لا يكون إلا خير والجهاد لا يكون إلا خير، فيكون الاستخارة فيهما معناه في وقتهما وانبعاثه في هذا الزمن وفي هذه المدة وعلى هذه الكيفية، فيدخل أيضا فيها الاستخارة. أما ما كان من واجب واضح معلوم فلا معنى الاستخارة فيه بل يجب القيام به، وما كان من منهي عنه محرم فلا معنى الاستخارة فيه بل الواجب الاحتراز منه. فإذا تكون الاستخارة في المباحات وفي المندوبات، وكذلك فيما يتعلق بأوقات بعض العبادات من الفرائض ونحوها، ولا استخارة في محرم فإنه لا يجوز، ولا استخارة في واجب فإن فعله واجب ما ليس فيه تردد، ويمكن أن يستخير في مطلق أعماله ويمكن يستخير في أمر معين. فإذا الأمر معين يقول أن هذا الأمر يسميه سفري إلى بلد الفلانية أو خطبتي عند فلان بن فلان أو شرائي للسيارة الفلانية أو للدراجة الفلانية إلى غير ذلك. ويمكن أن يكون على العموم في اليوم أقول ما تعلمه من كل ما أقوله وأفعله وأعمله في هذا اليوم وأعزم عليه في هذا اليوم خيرا لي وهكذا إلى آخر الدعاء. فيكون عموم أعماله والعموم ما يقوم به. فهذا أيضا جائز أن يستخير في معين أو يستخير في مطلق. وتكون عند تعارض الأمور وبأيها يأخذ فيأتي دور الاستخارة. وخصوصا إذا كان الأمر مهم وإذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. قال وينبغي أن يكون عند الاستخارة خالي الذهن غير عازم على أمر معين. أما إذا كان يغلب عليه الميل إلى أحد الأمرين فإنه لا تحصل له فائدة الاستخارة بل يفوض الأمر إلى الله تعالى ثم شاءه وشرح به صدره يمضي فيه. وإلا خشي أن يخفى عنه الرشاد لغلبة ميله إلى أحد الأمرين. فهكذا معنى إذا أرادني إذا عزمه فيأتي بالاستخارة بصلاة ركعتين والدعاء بعدها. وهذا واضح ومذكور عند المذاهب الأربعة. ثم كذلك يذكرون الدعاء فقط من غير صلاة أيضا يكون استخارة بأن يدعو الله تعالى أن يختار له في الأمر الفلاني. ومنه ما جاء وذكر عندنا من أنه يقول اللهم اختر لي واختر لي اختر لي واختر لي اختار له ما هو في علمه خير له. وكذلك بالدعاء عقب الصلوات سواء نوى الاستخارة أو لم ينويها سواء. فهي عند الشافعية من المندرجات في غيرها من الصلاة تندرج في غيرها. فإذا صلى صلاة الضحى ونوى معها الاستخارة كانت أيضا استخارة يدعو بعدها أو أي صلاة أخرى من فرض ونفل. ويكون الدعاء في أي وقت من الأوقات. أما إذا كانت في بالصلاة فالصلاة تكون في غير الأوقات المكروهة وغير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. اللهم صل على محمد وعلى آله. والسبب فيها أيضا ما سيعمله وهو متأخر عنها فهي داخلة في ذوات الأسباب المتأخرة عنها. فإن الذي يعمل بعد الاستخارة. وفهمت ما قال الشافعي أنه يمكن الاقتصار على ركعتين ويمكن زيادة ذلك كما يمكن أيضا تكرير الاستخارة وكما سمعت في الحديث إلى 7 مرات. فإنه ما التبس الأمر عليه فكرر إلى 7 لا يبقى ملتبسا الأمر عليه وينشرح صدره بأحد الأمور. فإذا جمع بين الاستخارة والاستشارة كان ذلك أولى وأفضل. ولو يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون في الثانية يقول هو الله أحد. وجاء عن بعض السلف إحسان يقرأ أيضا في الركعة الأولى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله تعالى عما يشركون ربك أعلم ما تكون صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى وآخر دور الحكم وإليه ترجعون. وفي الركعة الثانية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمران أن يكونوا في قراءة أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سواء. ولم ير الحنابلة أن هناك آيات أو سور مخصوصة بصلاة الاستخارة وليقرأ ما تيسر. وينبغي أن يكون الدعاء عقب الصلاة وهو مستقبل القبلة. وأجاز بعض الأئمة أن يكون في الصلاة في السجود أو في التشهد، والأولى أن يكون بعد السلام إذا سلم. فإذا أراد أن يستنيب غيره ليستخير الله له، يقول للمالكية والشافعية لا إشكال في ذلك، فأنه من باب من استطاع منكم أن ينفع خوفا لينفعه، فيطلب من غيره يرى أنه أقرب أو أطيب أو أصفى حالا ليستخير الله له ويرد عليه بما شرح الله له صدره. قال: وكان صلى الله عليه وسلم لا يشاور أصحابه في شيء إلا إن كان لم يؤمر به، فإن أمر به لم يشاورهم، فإذا عزمت فتوكل على الله. كان الحسن رضي الله عنه يقول: ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم. وفي الخبر أيضا: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا تعرض عنده أمران خطب الناس وقال: أشيروا علي يا معشر المسلمين. الله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليستخير ربه فيه 7 مرات، ثم لينظر الذي يسبق إليه قلبه فإن فيه الخير. أي فلا يتخلف بعد 7 أن يذهب الالتباس عنه ويميل إلى أحد الأمرين أو أحد الأمور. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تعرض عنده أمران واللهم اخر لي واختر لي. أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات. فهذا مما جاء فيما يتعلق بالاستخارة. يقول الإمام النووي: يستحب أن يستشير قبل الاستخارة من يعلم من حال النصيحة والشفقة والخيرة ويثق بدينه ومعرفته. يقول: وشاورهم في الأمر. فإذا استشار وظهر أنه مصلحته استخار الله تعالى في ذلك. ما خاب من استخار ولا نديم من استشار. ومستشير يقول يضيف عقول إلى عقله، فيصير مفكر بعقول متعددة ما هو بعقل واحد. وينبغي أن يكون الرأي والشورى لأولي النهى من العباد الصالحين، وإلا أن من الصالحين من يتجرد نظره للآخرة، فلا ينبغي أن يستشار في أمور الدنيا إلا إن كان من ذوي العقل والحصافة والوفاء، ففيهم أرباب التمكين والجمع يستشير في أمر الدين والدنيا. ومنهم من يقصد أن لا تقوم أمور الدنيا فلا يشير فيها بما يقيمها، فهذا ما يستشار في أمور الدنيا مثل هذا. ومن كان ذا رسوخ قدم وفهم فهم المستشارون وفيه رأيهم البركة، ولا تخالف شعورهم فتهلك. وهكذا وإذا استشار أحد من أهل الصلاح ينبغي أن يكون أيضا على استسلام كامل واستعداد لما يقول به، وأما أن يجعل في نفسه الميل إلى أحد الأمور ويصلح الاستخارة إلى أمر عارض فهذا يعرضه للخطر إذا لم يعمل بما أشير عليه. وإذا كان بعض أهل الشفقة والنصيحة من الأكابر الجامعين بين العلم والعقل ومعرفة مصالح الدين والدنيا يستشيرهم المستشيرون فلا يشيرون عليهم بشيء لما يرون من ميلهم إلى بعض الأمور، فرحمة بهم يقول لا يشيرون عليهم بشيء، يقولون استخر ربكم در أمرك، فيخافون عليه إذا أشاروا عليه برأي ويمشي مع هواه نفسه بذلك فتقع عليه نكبة أو بلية بسبب ذلك فيتركونه رحمة به. وهكذا وهو الأمر الذي شرعه الحق تعالى لعقل خلقه وعرفهم بالأمر كله من كلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قالوا القوم الذين سبقت لهم العناية فالتفوا حولك بباسطة خلاقك الكريمة، فبما رحمة من الله اللي انت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دول ما جاءوا إلا بأخلاقك وكرم، فاعفوا عنهم، وما نعفو عنهم أنه ستجد من بعدهم إساءة، فلا بد من العفو، واستغفر لهم أن يقعون في ذنوب، وهم هذولا وشاورهم في الأمر. فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إن الله يحب المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر عنه أنه إذا تعارض أمران خطب الناس وقال اشيروا علي يا معشر المسلمين، وهكذا كان كثير الاستشارة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحتى قد يحضر الاستشارة معه فيما يتعلق بالأمور العامة من عامة الصحابة وبمن فيهم بعض أهل النفاق، ولكن يأخذ صلى الله عليه وسلم بما يملي الله على قلبه مما هو أجمل وأكمل. وقد أقام سنة الاستشارة صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله. ومن المشهور في غزوة بدر قول الحباب بن المنذر له يا رسول الله أرأيت هذا المنزل، منزل أنزلكه الله، ليس لنا نتقدمه ولا نتأخر عنه، أما هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال هذا ليس بمنزل، انهض بالناس حتى تأتي أدنى منزل من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من القلوب، ونبني لك حوضا نملأ ماء ونقاتل الناس ويكون الماء عندنا وما عندهم الماء. فقال له صلى الله عليه وسلم أشرت بالرأي، ونهض وقام إلى ما أشار إليه الحباب بن المنذر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. رزقنا الله الاستقامة وحسن المتابعة لحبيبه المختار صلى الله عليه وسلم. ثم إن المستشار مؤتمن إذا استشير، فيجب عليه أن يشير بما اتضح له وعرف فيه الخير والصواب، وإلا فليتق الله تبارك وتعالى. وأما إن أشار عليه بما يضره فهو من أهل الخيانة في الدين وخيانة الأمانة، وهو من أسباب هلكته والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال تعالى في عموم أهل الكفر والفسق ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وتبعه، هذا ما حد يشاوره ولا أحد يأخذ برأيه، بل إذا أمر لا يطاع. فلا تطع منهم آثما أو كفورا، فلا تطع الكافرين والمنافقين ودع أداهم، ويقول ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فإذا تريد تستشير فدور واحد من أرباب القرب والمعرفة والعقل، فهم الذين يلهمهم الله. وقد كان يكتب سيدنا عمر بن الخطاب إلى أمراء جيوشه يقول انظر إلى أهل الصمت والمسكنة فيكم فاستشيروهم، فإن الله يلقي في قلوبهم ما لا تعلمون. يقول لأمير الجيش شوف اللي عندك من الجيش أصحاب الخضوع والمسكنة والصمت قليل الكلام مع الناس، يقول روح شاورهم بيعطونك الرأي الصحيح، وأن الله يقذف في قلوبهم ما لا تعلمون أنتم ولا تتصلون إليه بعقولكم. وهكذا وتكرار الاستخارة كما سمعت في الحديث إلى 7 مرات. وفهمت من عمل كثير من صالح الأمة الاستخارة لله في جميع ما يعملون ويقولون في خلال اليوم والليلة، وبعضهم يجعله استخارتين، استخارة للنهار في أول النهار يصليها أو ينويها مع الضحى، ويستخير الله في جميع ما يفعله في هذا اليوم، واستخارة بعد المغرب لليل لما يفعله في تلك الليلة حتى يدخل. وكان بعضهم يحب الاستخارة في الصباح، بعضهم يجعلها في سنة الصبح، يدخلها في سنة الصبح، ويقول ليكون حتى الفريضة وما بعدها كان كلها داخلة في الاستخارة. وبعضهم يجعلها في أول ارتفاع الشمس قد الرمح في أول النهار، والقصد أنهم على توفيض أمورهم إلى الحق جل جلاله، ولا موفق إلا من وفقه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا يحيط علما بعواقب الأمور إلا هو جل جلاله وتعالى في علاه. ونفوس البشر كما ذكر في قرآنه، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم ارزقنا كمال الاستقامة، وادحفنا بالكرامة، وادفع عنا السوء والملامة وموجبات الندامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، واصلح شؤوننا ما صعد بشؤون الصالحين من عبادك أهل ودادك، وشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.